رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
أشهد لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشهد من مشاهد النبوة سوف نعيشه في جمعتنا هذه، ثم ننطلق منه إلى التعليق على حدث شغل الرأي العام في واقعنا المعاصر في لحظتنا الراهنة. تفتح وعي النبي صلى الله عليه وسلم وانفتحت عيناه في هذه الدنيا على التعلق بعمه أبي طالب. لقد حلت العمومة محل الأبوة، فكان يدعى بيتيم أبي طالب. لقد أوصاه والده عبد المطلب به قائلا: أوصيك يا عبد مناف بعدي بابن الذي غيبته في اللحد، أوصيك يا عبد مناف بعدي بابن الذي غيبته في اللحد، وكنت له كالأم في الوجد، فأنت من أرجى بني عندي. لقد كفل أبو طالب ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، تعلق به تعلقا شديدا، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، تعلق به تعلق ابن الأخ بعمه صنو أبيه، وتعلق به أبو طالب تعلق الولد بولده، حفظ فيه وصية والده. ثم مضت الأيام وانقضت السنون، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم مراحل عمره الميمون المبارك: الطفولة، الشباب، الرجولة، الكهولة. مرت 10 سنوات من عمر رسول الله، من عمر رسالة رسول الله، 50 سنة من عمره 85 سنة من عمر أبي طالب. ثم رقد أبو طالب على فراش الموت، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فوجد حوله نفر من أخواله من بني مخزوم، أبو جهل، المسيب بن حزن، عبد الله ابن أبي أمية. جاء النبي قاصدا إلى هدف واحد، جاء يسابق أنفاس أبي طالب في لحظاته الأخيرة، جاء وهو يقرأ الموت في وجهه وفي عينيه: يا عماه، أنت أعظم الناس عندي حقا، أنت أحسن الناس عندي يدا، قلها كلمة لكي أستحل لك بها الشفاعة فيك يوم القيامة. يا عماه، قلها كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. لكن النفر من أخواله من حوله يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم: يا أبا طالب، أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شغب وحصار نفسي وعاطفي لم يأبه به النبي صلى الله عليه وسلم، ظل قاصدا إلى هدفه: يا عماه، قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. يستشعر أبو طالب بحرارة العاطفة وصدق المناشدة من ابن أخيه، لكن العصابة من حوله تطوقه، تحيط به إحاطة السوار بالمعصم. قال له: يا ابن أخي، والله لولا أن يقولوا أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينيك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى هدفه: يا عماه، قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله. لكن لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، فكان آخر ما قال: إنه على ملة الأشياخ، إنه على ملة عبد المطلب. وظل نبينا مهموما محزونا أسفا مغموما، فقال وكأنه لا يزال يكلمه، وكأنه لا يزال يسمعه: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو وضعت هذا المشهد تحت مجهر التأمل والتدبر وسألت نفسك: من كان أولى الناس بأن يكون أول الناس إسلاما وأسرع الناس مبادرة إلى تصديق رسول الله واتباعه؟ إنه أبو طالب. لقد عاش معه عمره كله منذ نعومة أظفاره، لقد كان يصطحبه معه وهو طفل صغير في أسفاره، أخذه عندما كان سنه 9 سنوات في التجارة إلى الشام، وكان عمر النبي يومئذ لا يحتمل أسفارا ولا يحتمل مشاقا يتعرض لها في سفره. لكن تعلق الولد بعمه صنو أبيه، وتعلق العم بابنه ابن أخيه، كان ينبغي أن يكون أول الناس إسلاما أبو طالب، لقد شهده في مراحل عمره كلها، وعرف عبر ذلك كله صدقه، أمانته، نزاهته، إخلاصه، بل شهد بذلك وهو القائل: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. وهو القائل: تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. استبسال في الدفاع عن النبي: تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ثم قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهو القائل عندما حاولوا أن ينالوا من ابن أخيه وهو حي، نعم، قال: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذا هو أبو طالب في استبسال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا لم تسبق له من الله الحسنى. النبي بذل جهده كله، استفرغ وسعه كله، لم يقصر إلى آخر لحظة، إلى آخر رمق، إلى آخر نفس. لكن الهداية منحة إلهية حتى تعرف حجم النعمة التي أنعم الله بك بها عليك عندما أخرجك من بطن أمك لا تعرف شيئا إلا الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. في هذا تعزية لكل صاحب دعوة استفرغ وسعه وبذل جهده مع أقرب الناس إليه لكنه لم يوفق. لقد حاول في ذلك رسول الله مع عمه، وحاول من قبل خليل الرحمن إبراهيم مع والده، وحاوله نوح مع ولده، ونوح ولوط مع زوجتيهما، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. مات أبو طالب على غير الإسلام، واستحق أن يكون من الخالدين في النار إلا أنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستثناء الوحيد في الشريعة في كافر ليس في إخراجه من النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن في تخفيف العذاب عنه في النار فهو في ضحضاح من نار، يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أن أهله أنه أشد أهله عذابا. بقي أن تعلم أن اثنين من أفراد العصابة اللذين كان محيطان بأبي طالب أسلم لله عز وجل، عبد الله ابن أبي أمية والمسيب ابن حزن. ومرة أخرى الهداية منحة إلهية، والهداية قدر من أقدار الله عز وجل. المقدمة هذه المقصود منها أن نصل إلى حدث وهو يتعلق بمقتل مراسلة الجزيرة في الأرض المحتلة واللغط الذي أثير حولها في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، نقول إن القضية الأهم والآكد استثمار مقتلها في نصرة القضية الفلسطينية، في نصرة قضية القدس، وهي قضيتنا وقضيته، قضية المسلمين والنصارى وقضية كل محب للسلام وللإنصاف وللحق وللعدل عبر العالم أجمع. استثمارها في استنفار قومها وقومنا في نصرة هذه القضية العادلة حقا وصدقا ويقينا، وألا نشغل عن هذا الهدف الأكبر والآكد في هذا المشهد بقضايا تتعلق بشهادة أو غير شهادة، جنة نار، هذه قضية يحكم فيها الله عز وجل وقد حكم، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن لها علينا، وقد رحلت إلى العالم الآخر، لها علينا جملة من الحقوق. الحق الأول إظهار الحزن لمقتلها والتفجع والحزن لرحيلها. لقد تفجع نبينا لموت عمه أبي طالب وقد مات على غير الإسلام، وسمي هذا العام عام الحزن. الذي ماتت فيه خديجة كانت تنصره وتطمئنه من الداخل، وعمه أبو طالب كان ينصره ويأويه من الخارج، سمي هذا العام عام الحزن. رقم 2، الإشادة بالمواقف البطولية التي عرفت بها ونقلتها وسائل الإعلام السيارة في العالم. وهذا حق لا علاقة له لا بإسلام ولا بكفر. إن ديننا يعرف لأصحاب النبل نبلهم، ولأصحاب المواقف الحسنة شهامتهم ومرؤتهم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا للمطعم بن عدي، عاش كافرا ومات كافرا، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكنه كان المشرك النبيل، كان الكافر النبيل. في يوم من الأيام عندما كان نبينا في الطائف ثم أراد أن يدخل مكة، لم يستطع أن يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي. لقد قال لأولاده البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. ثم وقف على راحلته، يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد. فدخل نبينا ثم طاف بالبيت ومعه زيد بن حارثة، ثم صلى ركعتين، ثم عاد إلى بيته وأولاد المطعم بن عدي محدقون به بالسلاح إلى أن دخل بيته. هذا الموقف لم ينسه له النبي صلى الله عليه وسلم، حافظه له وذكره له يوم بدر عندما ساق 70 أسيرا من أسرى المشركين. قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. كلمة واحدة كان يقول يا محمد هبهم لي، كان يقول هم لك كلهم 70. لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. وحسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام يكتب قصيدة في رساء هذا الرجل فيقول نعم فيقول فيها ولو أن شخصا دهرا أخلد الدهر واحدا من الناس، لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. البختري ابن هشام في بداية غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتل، أعلن خفارته له في بداية المعركة. من هو مشرك كافر شهر سيفه على جماعة المسلمين جاء مع الجيش المقاتل، ومع هذا قال من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتل. من هو؟ لقد كان من نبلاء المشركين في مكة، سعى في نقض الصحيفة الظالمة التي تواثق فيها مشرك مكة على حصار بني هاشم والمسلمين في شعب أبي طالب، فحفظ له نبينا هذا الموقف وأعلن خفارته له في بداية المعركة وقال من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتل. القصد أن المواقف الكريمة والنبيلة نقدرها لأصحابها، نقابل نبلا بنبل وشهامة بشهامة ومروءة بمروءة، وحساب الآخرة أمره إلى الله عز وجل. أيضا تعزية أهلها بها، يجوز تعزية غير المسلمين بموتاهم، كأن يقال أخلف الله عليك، ألهمك الصبر، أفرغ على قلبك الصبر والسلوى، وكل كتب الفقه حافلة بهذا. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا ووقف عند رأسه دعاه إلى الإسلام فأسلم، فقالوا كما جازت عيادته غير المسلم يجوز التعزية به بعد موته. الاهتمام بهذه القضايا أولى من الاهتمام بتغيير معالم الدين. لقد سمعت أنه في بعض المناطق صلي عليها صلاة الغائب ورفع الصليب إعلانا عن التعاطف معه. هذا جنون، فقدان للوعي. الصليب وأنت تقرأ في كتابك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقدان للوعي، ضرب من أضرب الهذيان والجنون. لا نخلط في الأمور، هذا باب وهذا باب. أسأل الله جل جلاله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده أجملها. عاقبة نختم بالدعاء لمن رحل عن عالمنا من موت المسلمين من قادة العرب وزعمائهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us about a scenery from the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that if we live it, we might see some connection to what we see now happening nowadays. We all know that he alayhi salatu wasalam, whenever he grew up, whenever he put his eyes to life, he was adopted by his uncle Abu Talib. It was the advice of his grandfather Abdul Muttalib to Abu Talib to take care of the orphan Muhammad sallallahu alayhi wasallam, which he did. And the relationship between them was just like a father to his son. They both are attached to each other. And he was with him in his childhood, in his youth, and whenever he became a man. And 10 years after Allah Azza wa Jal sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the message of Islam, meaning the Prophet was 50 years old and his uncle was laying down in his bed before his death. And he was surrounded by his relatives who wants him to continue in his religion and to die as an un-Muslim. He rushed to his uncle. The love of a person to his father or to his uncle, he wanted to save him, and he kept asking him, begging him, to just say one word, the statement of Islam, to bear witness there is no God but Allah and Muhammad is his messenger. So he could intercede in his behalf with Allah Azza wa Jal. So he could debate Allah Azza wa Jal. So he could beg for forgiveness for his uncle. And every time he tries, all of those surrounding him, they keep telling him about the religion of Abd al-Muttalib and not to stay away from it. And he, alayhi salatu wasalam, kept insisting until the last breath of Abd al-Muttalib, as all you know, that he said that he would stay on the religion of the forefathers and the religion of Abd al-Muttalib. And then he died, which saddened the Prophet sallallahu alayhi wasalam greatly. And he said, as we all know, by Allah, I will ask for your forgiveness unless Allah forbid me from doing so. And then Allah Azza wa Jal descended the ayah that forbid the believers and the Prophet from asking forgiveness for those that it was clear that they are among the people of the hellfire. Those who died and they still had partners with Allah Azza wa Jal. And then Allah Azza wa Jal, to condole the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told him, you will not guide whomever you want. Allah guides whomever he wish. If you look at Abu Abd al-Muttalib, Abi Talib, he was deserved to be the first one to enter Islam. He is the one who contained the Prophet sallallahu alaihi wasallam, raised him, he knew him, he protected him. He took the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his traveling. He was with him in every stage of his life. He is the one who testified that Muhammad sallallahu alaihi wasallam never lied. He's trustworthy. He defended him with every ounce of his body, of his power that he had, that nobody will come and reach or touch Muhammad sallallahu alaihi wasallam until he dies. And he is the one who said that the religion of Muhammad is the best religion that exists. And he died defending the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Allah did not want him to embrace Islam. He did not have that decree from Allah that he will embrace Islam, because the guidance is a gift from Allah Azza wa Jal. All of us should remember that when we are born, knowing nothing but believing in Allah Azza wa Jal and testifying there is no God but Allah and Muhammad is his messenger. This is a great bounty. We have to be grateful to Allah Azza wa Jal. And that will be a condolence for every person who asks people to Islam and he is not successful, to remember Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with his uncle, and Ibrahim alayhi salam with his father, and Nuh with his son, and so on and so forth. And Abu Talib, he died a non-Muslim, only the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam benefited him to be the least punished person in the hellfire, where he will be standing on two charcoals of fire that his brains will boil. And one of the amazing things, that those who surrounded Abu Talib when he died non-Muslim, two of them embraced Islam. And this is related to the incident that we all talk about, we hear about, especially in the social media, about the killing of the reporter from Al Jazeera, who was not a Muslim. And the Sheikh wants us to always use that as an investment in defending the Palestinian issue, the issue of Jerusalem, the most just issue on earth, that's very clear that we have to defend. But this is an issue that every person who loves peace and tranquility and justice, he need to support that issue of Jerusalem. We should not be distracted with some side issues, whether is she a martyr? Is she going to go to heaven or to hell? This is not something me and you could decide. Allah already had decided on this matter. We should not, and just like Abu Talib, to ask Allah's forgiveness for her. That's without a doubt. But she has some rights on us. The Sheikh mentioned three rights that she deserves from us, which is to show the sadness. Just like the Prophet ﷺ, when his uncle died, or it was in the year of sadness when his wife died, he was very saddened. It's not a problem to show the sadness for somebody, for the loss of somebody. The second thing, we need to recognize her noble stand in the Palestinian issue. And the Sheikh is reminding us from the history of Islam about Mut'am ibn Uday, who was non-Muslim, he was a mushrik. But he did something with the Prophet ﷺ that he, alayhi salatu wasalam, recognized his action. When the Prophet ﷺ was rejected from At-Ta'if, and he came back, nobody wants to support him, nobody wants to protect him. And Al-Mut'am ibn Uday accepted to support the Prophet ﷺ and to protect him, but without embracing Islam. And he went to Mecca and declared that he alayhi salatu wasalam, is under his protection, and nobody dares to come to him. So he, alayhi salatu wasalam, ran around the Kaaba and then went to his house. The Prophet wasalam, said after the battle of Badr, when they had the prisoners of war walking with them, and they were about 70 or more, he said, if Al-Mut'am ibn Uday was alive, and he asked me about them, I will give it to him immediately. All he had to do is just ask one word out of recognition to what he did to the Prophet ﷺ at that time. And Hassan ibn Thabit, who is the poet of the Prophet ﷺ, he complimented Al-Mut'am ibn Uday in several poetry. Also Al-Bukhtar ibn Hisham, who the Prophet ﷺ said, if somebody meet him in the battle, do not kill him. Do not kill him. And why was that? Because of also a noble thing that he did before with the Prophet ﷺ, where he went against the boycott that the people of Quraysh did on Abd al-Muttalib, on the tribe of the Prophet ﷺ. So he always met kindness with kindness. And the third right that she has, that to condole for her death. He, alayhi salatu wasalam, went to the Jew who was his neighbor and the young man, and he asked him to embrace Islam, and alhamdulillah, he embraced Islam. But the scholar said that you could condole the non-Muslims with their death, but of course, with the right statement. What's important here, we do not change Islam because of the death of somebody or because of any incident that happens. And the Sheikh is troubled when he hears on the social media where people prayed Salat al-Ghaib on her. She's not a Muslim. You cannot pray Salat al-Ghaib on non-Muslim. And what is worse than that is when they raised the cross in the masjid, in the places of prayers. How could we Muslims who have the Quran that says that they did not kill Isa alayhi salam, nor did they crucify him, allow that to be recognized in an Islamic center. We do not change our values. Yes, we support the Palestinian issue. We support the nobility of that lady, but we do not change our religion. At the end, the Sheikh made dua for all those who died. May Allah have mercy on us and all those who were deceased before us. Wassalam.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق هو يهدي السبيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله